بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البرهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الثامن قال المصنف رحمه الله تعالى: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. قال شيخنا سدده الله: يخير الإنسان في الرباعية يخير الإنسان بين الصيام والفطر في السفر، لحديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب أحدنا على الآخر. ورجح شيخنا أن ذلك حسب المشقة، فإذا لم يكن هناك مشقة فالصوم أفضل، وإذا كانت هناك مشقة فالفطر أفضل. وهذا اختيار عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم، ولكن الذي رجحته اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن الفطر أفضل مطلقا في السفر، سواء وجدت المشقة أو لم توجد المشقة، وهذا الأفضل بخلاف اختيار شيخنا حفظه الله أن الفطر أفضل. وكنا زمانا نقول بقول شيخنا على التخيير، فمن سمع ذلك منا فنحن نرجع عن هذا القول ونقول إن الفطر أفضل، لأن هناك حديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام فلا جناح عليه، ومن أفطر فالفطر أفضل. وهذا مرجح قوي جدا على أن الفطر في السفر أفضل من الصيام مطلقا، سواء وجد مشقة أو لم توجد مشقة. وأيضا مما استشهد به المجوزون للصوم في السفر حديث عبد الله بن رواحة كما عند البخاري في الصحيح، يقول رضي الله عنه: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد صائما إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن قوم صاموا فشق عليهم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. وحديث مسلم يقوي أن الفطر أفضل، من صام فلا جناح في السفر فلا جناح عليه، ومن أفطر فالفطر أفضل. هذا يقوي أن الفطر أفضل. وبعض العلماء يقول إن الصيام أفضل مطلقا، سواء وجد المشقة أو لم يجد المشقة، يعني ثلاثة أقوال: الفطر أفضل هو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز لقوله عليه السلام: من صام فلا جناح عليه، ومن أفطر فالفطر أفضل. والتخيير بين الصيام والفطر على حسب المشقة هو اختيار عمر بن عبد العزيز وجماعة، واعتمدوا في ذلك على حديث أنس في الصحيح: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب أحد على الآخر. والقول الثالث أن الصيام أفضل لأن الفطر رخصة والصيام عبادة، وتقدم العبادة على الرخصة، وهذا قول جماعة أيضا من أهل العلم. نعم. ولعل البربهاري رحمه الله تعالى ساق هذه المسألة لأن بعض الفرق الضالة تنكر الفطر في السفر، وبعض الناس يتشدد في هذا ولا يمكن أن يفطر أبدا حتى مع وجود المشقة الشديدة، وهذا خطأ، لأنه لما صام قوم في السفر وشق عليهم قال النبي عليه السلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وسافر بعض الصحابة فصاموا وأفطر الآخرون، فلما جاء وقت الإفطار أخذ يعدون الخيام والطعام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والإنسان إذا كان مرتبطا برفقة فالأفضل له أن يلتزم بما التزمته الرفقة، طالما أنه أمر مشروع ومباح، يعني لو كان الصوم يشق على إخوانه ويشق عليه فإنه يفطر معهم حتى يعني لا يتعبهم بصومه معهم. الأظهر والله أعلم أن الفطر أفضل، وهذا أيضا مناسب لما جاء في الصحيح معلقا مجزوما به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت بالحنيفية السمحة، فهذا يناسب السماحة ويسر الشريعة ولله الحمد. وهذا لا يختلف سواء كان السفر مريحا أو متعبا. ولما قال يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنه عن القصر في الصلاة في السفر، ألم يقل الله يا عمر، ألم يقل الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني أن القصر معلق ومشروط بخوف الكافرين. فقال عمر رخصة تفضل الله بها عليكم، ألا فاقبلوا رخصة. الإنسان يأخذ لا مانع أن يأخذ بالرخص الشرعية رجال في الكتاب أو في السنة. نعم. فمن سمع مني من قبل تفضيل ما فضله الشيخ عبد العزيز الرجفي أنه على حسب المشقة، فأنا أرجع عن هذا القول، لأنه لم كنت أتعجب جدا من فتوى اللجنة وتفضيل الفطر، ثم وقفت على حديث أوقف عليه أحد الإخوة جزاه الله خيرا في صحيح مسلم، ومن أفطر فالفطر أفضل. هذا نص واضح، لا يمكن أن نقول بعد ذلك أن الصوم أفضل، والنبي يقول هو الفطر أفضل. نعم.
ولا بأس بالصلاة في السراويل.
قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالصلاة في السراويل، يعني خلافا للرافضة الذين عندهم وسوسة وشك، وأيضا لبعض الناس الذين عندهم وسوسة. والإنسان إذا شك في عقيدته ربما يشك في كل شيء، حتى أن بعضهم من أهل البدع كان لا يأتي أهله بالليل أبدا، لا يجامع امرأته بالليل أبدا، يزعم أنه يخاف أن تكون هذه المرأة ليست زوجته وإنما هي امرأة رجل آخر. فلما انقدح الشك في قلبه في العقيدة صار يشك في أمر مسلم أن زوجته معه بالليل والنهار، ولا يأتيها بالليل خشية أن تكون امرأة رجل غيره. هذا ضلال. فإذا صار عنده شك في عقيدته صار يشك في كل شيء، حتى الأمر المسلم الذي لا يختلف فيه أحد، عياذا بالله. نعم.
والنفاق أن تظهر الإسلام،
وتقول سراويل وسراويلات، جاء ذلك في الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد السراويلات أو السراويل يعني من لم يجد الرداء فليلبس السراويلات، في رواية السراويل، تجمع سراويل وسراويلات جمع سروال، سراويل وسراويلات. نعم.
والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر،
والعياذ بالله. وهذا هو النفاق الأكبر، أن يظهر الإنسان الإسلام ويخفي الكفر، يظهر محبة الإسلام ويخفي بغض الإسلام، عياذا بالله. وهذا هو النفاق الأكبر. وهناك النفاق الأصغر الذي ذكره النبي عليه السلام، ذكر له خصالا وعلامات، فقال أربع من كان فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا اؤتمن خان. فهذه الخمس علامات، الفجور في الخصومة، والغدر في العهد، والخلف في الوعد، وما أكثره، نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الناس يخلف الوعد، يعد ولا يفي، وهذا منتشر جدا حتى بين خواص الناس والعياذ بالله. والخيانة في الأمانة والعياذ بالله، كل هذه من صفات المنافقين. والكذب في الحديث ولو مازحا، هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. وما أكثر الكذب في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن بعض الجهال والرويبضة كتب كتابا بجواز الكذب لمصلحة الدعوة، وكذب والله. أي كذب لمصلحة الدعوة؟ أي دعوة تقوم على الكذب فهي دعوة إلى زوال وإلى باطل والعياذ بالله. وإنما النبي كان يلقب حتى قبل البعثة بالصادق الأمين، فلا بد من الصدق ولا بد من الأمانة. إذا أسر إليك أحد سرا فلا تظهره أبدا، تكون أمينا، تكون أمينا في الأسرار، تكون أمينا على الأموال، أمينا على الأعراض إذا ائتمنك أحد على عرضه وهكذا. لا بد أيها الأخوة من الأمانة، والخيانة خلق دنيق تدل على نزالة الرجل وعلى خوره وجبنه والعياذ بالله. ومن أعظم الخيانة الخيانة في العلم، أن الإنسان يخون يقول قال فلان من العلماء ويكذب على أهل العلم، وأشد من ذلك أن يكذب على الله ورسوله ويقول في الدين بغير علم، فهذا أعظم من الشرك. والله ذكر الكبائر من الأدنى إلى الأعلى، قال سبحانه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن القول على الله، لا الشرك بالله أحد أفراد القول على الله بغير علم والعياذ بالله. فالنفاق أن تظهر الإسلام وتكفر، والنفاق لا يظهر إلا متى يظهر النفاق وينجم كما قال ابن القيم، إذا صار المسلمين قوة وشوكة. لذلك النفاق ظهر في المدينة أم في مكة؟ في المدينة، حيث كانت هناك دولة للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فحينئذ ظهر النفاق. أخفوا الكفر وأظهروا الإسلام، والمنافقون أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد من الكفار. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وذلك لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لما ذكر الله عز وجل صفات المتقين في أول سورة البقرة، ذكر وفصل في صفات المنافقين أكثر الآيات في صفات المنافقين في أول سورة البقرة، وهم أشد من الكفار عذابا وفي دركة أشد من دركات الكفار في النار والعياذ بالله، لأنهم جمعوا بين الكفر والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين، فزادوا على الكفر الخداع لله سبحانه وتعالى ورسوله. من علامات النفاق الثقل عند ذكر الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أحس الإنسان بأن عنده كسل إذا جاءت العبادة والاشتياق في العبادة، هذا علامة من علامات النفاق. إذا اضطرب قلبه في مجالس العلم ومجالس الذكر ولم يهنأ قلبه، فهذه من علامة مرض القلب والعياذ بالله. فلا بد له أن يداوي قلبه وأن يراجع أطباء القلوب، يداويه بالكتاب والسنة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. والنفاق أيها الإخوة الإنسان لا يأمنه على نفسه حتى ولو كان من أصلح الناس، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء حذيفة بن اليمان وقال يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين، وكان حذيفة كاتم سر النبي عليه السلام. يأتيه عمر الذي يفرق منه الشيطان ويخاف منه الشيطان، ما رأك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر، هكذا قال له النبي عليه السلام لما دخل عمر وعند النبي نسوة قد ارتفعت أصواتهن وتقول نسوة ونساء يا معشر النساء تصدقنا، وقال نسوة في المدينة. فدخل عمر وعنده نسوة كما عند البخاري في صحيحه فقد ارتفعت أصواتهن، فلما استأذن عمر خافت النساء وقمنا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر يا قاتلات أنفسهن أترفعن أصواتكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما دخل عمر تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما رأك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر، يعني الشيطان يخاف منه إذا رأى يمشي في شارع يمشي في شارع آخر. هذه قوة عظيمة في الإيمان. أما الآن فالشيطان يلعب والعياذ بالله يلعب بالناس لعب الصبيان بالكرة، يأتي به هكذا وهكذا كيف شاء ويوسوس له ويلعب به. ما رأك الشيطان تسلك فجر إلا وسكت. ومع ذلك يقول يا حذيفة أسماني لك رسول الله المنفقين، بل ليس عمر وحده. يقول عبد الله بن شقيق العقيلي من التابعين رحمه الله، يقول عفوا من أدركت بضعا وثلاثين، عبد الله بن أبي مليكة. أما عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب محمد وشيء من العمل تركه كفر إلى الصلاة. يقول عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت بضعا وثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والبضع من ثلاثة إلى تسعة، يعني من 33 إلى 39 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. ولما يقول عمر أستحلفك بالله يا حذيفة أسماني لك رسول الله من المنافقين، قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. الإنسان يخاف على نفسه. قول سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله إمام الأئمة في زمانه رحمه الله يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. فالإنسان يخشى الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء. الرياء يخف الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه والعياذ بالله. فلا بد يا إخوة من تخليص العمل من شوائب الشرك والرياء والنفاق والعياذ بالله. نعم. لا، ما السراويل معروفة هي يلبسها المسلمون، ليس البنطال. السراوي السروال الواسع الفضفاض. نعم نعم.
إن اجتمعت فكرة يعني في صلاة الحديث صلاة المنافق إن اجتمعت في الشخص يصير الدم في المنافق عن النفاق أكبر؟
لا، النفاق الأصغر.
ما هو الذي
النفاق الأكبر يكون بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، إبطان بغض الإسلام وإظهار حب الإسلام، هذا النفاق الأكبر. وله علامات، منها الاستهزاء بالله، الاستهزاء بالرسول، الاستهزاء بشرع الله، هذا من علامات النفاق والعياذ بالله. نعم. منافق النفاق الأصغر، ليس النفاق الأكبر. نعم. وإلا لو قلنا أن الذي يكذب منافق النفاق الأكبر، هذا قول من؟ قول الخوارج. قول الم... و... 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 هذا قول الخوارج ليس قول أهل السنة. نعم. ومع ذلك فهو على خطر عظيم، يقع في النفاق الأصغر على خطر عظيم، ويخشى عليه الوقوع في النفاق الأكبر والعياذ بالله. نعم.
واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام.
وقال رحمه الله واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. وهذا خلافا للمعتزلة القائلين بأن الأصل في الدور أنها دور كفر والعياذ بالله. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة، قال رحمه الله ويرون، يعني أهل السنة، أن الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء والصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين. يبقى إذن إذا رفع الأذان في بلد فهذه من علامات ديار الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغار على قوم فإذا سمع فيهم الأذان سكت عنه. والمقصود بذلك كما قال العلماء إظهار شعائر الدين الظاهرة من أذان وذبح النسك كالأضحية، ووجود حلقات القرآن، ووجود رحلات الحج والعمرة، كل هذه شعائر ظاهرة إذا وجدت في بلد فهي ديار الإسلام. لذلك البلد التي لا يرفع فيها الأذان في المساجد في بلاد أوروبا مثل فرنسا وغيرها، فهذه ديار كفر يجب الهجرة منها على كل من استطاع، كما قال الله عز وجل: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. قولوا فأولئك مأواهم جهنم يدل على أنها من الكبائر. كيف يعيش الإنسان في مكان لا يرفع فيه الأذان؟ أين يجد قلبه والعياذ بالله؟ فإذا لابد الإنسان أن يهاجر من هذه البلاد ولا يعود إليها إلا لحاجة أو وضرورة ماسة. فالأصل في الدار أنها دار إسلام، طالما ذا شعائر الدين الظاهرة موجودة فيها فهي ديار إسلام، فهي ديار إسلام. وهذا فيه الرد على بعض فرق التكفير اليوم الذين يقولون أن الديار ديار كفر، وقول بعض الجماعات للدعي السلفية، قال قائلهم لما عرض جمع الزكوات وإعطاءها للحاكم لكي يوزعها على الشعب وعلى الناس، ويعني عرض هذا على الأزهر والمجمع الفقهي فأبوا رفضوا. فقال هذا الشخص: أحسنوا، لا لأن هذا لا يجوز، ولكن لأن الدار ليست إسلامية، لأن الدولة ليست إسلامية، يعني مصر ليست إسلامية، يعني دار كفر، لأن الدار ليست إلا دارا، دار إسلام أو دار كفر. فمعنى دار ليست إسلامية معناها دار إيه؟ دار كفر. يبقى إذن يجب عليك أن تهاجر من هذه الدار أنت أولا. لماذا تجلس فيها إذا كانت هي دار كفر عندك؟ وبعض الشباب عنده تحمس زائد وضلال بعيد، فيقول حتى مكة ديار كفر، هذا سمعناه والعياذ بالله، يقول حتى مكة التي فيها بيت الله الحرام والكعبة دار كفر، على الرغم أنه قال في الصحيح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد. وينقل ابن حجر في الفتح رحمه الله الإجماع على أن مكة لن تعود دار كفر أبدا، لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة، ولا هجرة منها معناها أنها ستبقى ديار إسلام إلى يوم القيامة. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وهذا يخص قوله، وهذا لا يعني لا يخالفه قوله السلام، لا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. المراد من غير مكة، أما مكة فلا هجرة منها، يعني لا تجب منها الهجرة، لا تجب منها الهجرة، لأنها ستبقى ديار الإسلام إلى يوم القيامة. وبعض الشباب يقول حتى مكة ديار كفر. وهناك شخص أظن يقال له سوري أبو حذيفة أو له كتاب مجلدة كبيرة، أظن يكنى بأبي حذيفة أو هكذا، يكفر كل بلاد المسلمين شعوبا ودورا، الدار ديار كفر والشعوب كلها كفار، حتى حاكم السعودية عنده كفر، حتى خادم الحرمين الشريفين عنده كفر. شخص سوري نسيت كنيته، أبو إيه؟ أبو مصعب، نعم أبو مصعب، هذا رجل أجهل من حمار قوم والعياذ بالله، عنده حتى مكة ليست دار إسلام والعياذ بالله، فهذا مخالف لحديث الرسول: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد. وطالما شعائر الدين الظاهرة قائمة في بلد فهي ديار إسلام وليست بديار كفر والعياذ بالله. نعم.
وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولبائحهم، والصلاة عليهم،
والصلاة
عليهم.
نعم. قال شيخنا حفظه الله: خلافا للخوارج والمعتزلة والروافض، يعني الذين يكفرون الناس أو يجعلون في منزلة بين المنزلتين. فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة والمعصية، والمعتزل يقول في منزلة بين منزلتين في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. والروافض يكفرون حتى الصحابة على أربعة منهم، وأول من يكفرون الصديق وابنته عائشة وعمر وعثمان، أما علي فيدعون فيه الألوهية ويقولون أشهد أن لا إله لكم إلا حيدرة الأذرع البطيء، يقصدون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء هم الروافض الذين يقول بعض الناس اليوم نريد أن يعني نضع أيدينا في عيد الروافض، ولا داعي للخلاف معهم، لا داعي للخلاف مع من يكفر الصديق وابنته التي لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص عند البخاري في كتاب الجهاد في باب غزوة ذات الرقاع، لما جاء عمرو النبي عليه الصلاة والسلام ومتوشح بردة له الليلة باردة، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال فسكت خشية ألا يذكرك. فأحب الناس إليه عائشة، ثم من الرجال أبوها، ثم بعد أبوها بعد أبيها عمر. أما الروافض فكفروا كل هؤلاء عياذا بالله. فمثل هؤلاء تضع يدك في أيديهم وتقول نضع مذاهبهم بجوار مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، نسأل الله ألا يريني هذا اليوم، فإن هذا يوم والله تهرى الأكباد أولى من رؤية مثل هذا اليوم والعياذ بالله، يوم أن يوضع مذهب الرافضة مذهبا خامسا في مصر، نعوذ بالله من ذلك. هذا أشنع المنكرات وأعظم المنكرات والله، الذي لا يلغي لأن يدخل لا قدر الله اليهود والنصارى البلاد خير من دخول الرافضة البلاد، أن الرافضة أشد عداء للمسلمين من اليهود والنصارى، وما أمر العراق عنا ببعيد، نسأل الله السلامة والعافية، فإنهم يسومون المسلمين سوء العذاب والعياذ بالله. وكما ذلك قال أبو محمد صاحب النونية القحطاني رحمه الله، أبو عبد الله أو أبو محمد عبد الله بن محمد القحطاني، عن الروافض أنهم شر من وطئ الحصى الرافضة، شر من وطئ الأرض هم الرافضة والعياذ بالله، وعندهم نفاق، ومن أصولهم التقية يتقي معك، وعندهم أصول كفرية كثيرة في القرآن وفي النبوات والرسالات وفي الرجعة، في رجعة علي وغيرها من الكفر والضلال والعياذ بالله. نعم. وبعض الناس يخرج قائلا إذا ما تختلف المسلمون مع الشيعة، لم يختلف المسلمون مع الشيعة وعاشوا مع بعض لم يختلف منهم أحد، ولو أن الخلاف وضع في بوتقة الخلاف وظلل بأدب الخلاف فلا خلاف، لا خلاف، لا خلاف مع من يسب عمر ويكفر، لا خلاف مع من يسب عائشة ويكفر، لا خلاف مع من يلعن الصديق ويكفر، لا خلاف، أعوذ بالله، كيف ذلك؟ كيف يعقل مسلم هذا؟ كيف يتفوه مسلم بهذا الكلام والعياذ بالله، ويصافح رجلا يكفر الصديق الذي قال النبي في حقه سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، قال ما من أحد له يد علي يعني نعمة وعطاء إلا وكافأه الله إلا وسيكافئه، إلا ما من أحد إلا وله يد، ما من أحد له يد علينا إلا كافأناه عليها إلا الصديق، فإن له يد لا يكافئه عليها إلا الله تعالى. كيف الإنسان يضع يده ويوالي ويحب أو يتبسم يوما في وجه من كفر الصديق ولعنه والعياذ بالله، ومن تأول قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال البقرة عائشة عياذا بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا إلا كذبا. نعم.
ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام.
نعم، يبين أن نحن نشهد المسلمين طالما أنه أتوا بشرائع الإيمان بأنهم مؤمنين، لأنهم مؤمنون، وإذا نقص من إيمانه شيء أو ترك من شرائع الإيمان شيء فإنه يكون ناقص الإيمان. والإيمان عند أهل السنة منه مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان وهو التصديق، والإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة بالإجماع، خلافا خلافا للمرجئة القائلين هو جزء واحد لا يزيد ولا ينقص. أما عند أهل السنة فهو يزيد إلى ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء والعياذ بالله. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فنحن من أظهر الإيمان نحكم له بالإيمان، ومن أظهر الكفر يحكم له بالكفر إلا أن يكون الأمر خفيا عليه فإنه تقام عليه الحجة. والذي يحكم بهذا هم العلماء بكفر والقضاة في المحاكم الشرعية، أما عوام الناس وجهال الناس فليصح لهم ذلك. نعم، لذلك الحذر من الحكم على الناس بالتكفير. بعض الناس في الخطب الجمعة يعني يقول مثلا لقد عادت الجاهلية وعادوا الرئيس كما كان يعاديه الكفار من أهل الجاهلية، وعادت الجاهلية كيوم أن بعث الله محمدا. هذا كلام حق ولا باطل؟ باطل جدا، هذا تكفير بالجملة. لا صح أن نقول جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن الثلاثين، أنكر ذلك علماؤنا ومشايخنا، لأن هذا فيه تكفير بالجملة. أما قول إنك امرؤ فيك جاهلية فجد، يعني فيك أمر من أمور الجاهلية. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والنياحة عن الحديث. ففرق كبير بين أن تقول أن هذا القرن وهذا الزمن قرن وزمان الجاهلية، كما ألف أحدهم كتابا فقال جاهلية القرن العشرين. الكتاب من أول عنوانه، من أول عنوانه حق أم باطل؟ باطل. إذا كان العنوان باطلا فما بداخله ماذا؟ أبطل منه والعياذ بالله. فينتبه لهذا، أن هذا تكفير بالجملة، تكفير بالجملة. عادة المجتمعات كيوم أن بعث الله محمدا، لا والله لن تعود هذه الجاهلية أبدا بعد أن بعث الله محمدا عليه السلام، لأنه لن تخلو الأرض من قائم لله برج. حديث معاوية قال النبي عليه السلام: ولا تزال عصابة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهي الريح الطيبة تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين ثم تدع شرار الخلق، تقوم الساعة عليهم وهم أحياء. لا يزال أهل الحق، لا يزال أهل الحق قائمين مرابطين على الحق ناصرين إياه. فلن تعود الجاهلية أبدا بعد مبعث النبي عليه السلام، الجاهلية العامة لن تعود أبدا. يحذر من كتابات بعض الكتاب ويتسموا بالمفكرين، وليس في الشريعة شيء اسم الفكر الإسلامي أو المفكر الإسلامي، لا، الإسلام عقيدة وشريعة وأحكام وأخلاق ومعاملات وآداب، ما في شيء اسمه أفكار. أنا عندي فكرة، ما لنا فكرتك؟ نريد قال الله قال رسوله. قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. ايه مفكر اسلامي؟ جت لي خاطره، خواطر حول القران، خواطر حول السنه، ما لنا خواطرك؟ افكار حول القران، فكره في الدعوه، الدعوه توقيفيه، تدعو كما دعا الرسول، تصلي كما صلى الرسول، وتحج كما حج الرسول، لتاخذوا عني مناسككم عند مسلم وعند غير مسلم بسند صحيح، خذوا عني مناسككم. في عبادتك على السنه، في دعوتك على السنه، في أخلاقك، في معاملاتك، في بنوك البنك لابد يكون في القرض يكون على السنة. هكذا كل شيء مسنة. لأن الرسول ما ترك شيئا ولا طائر يقلب بجناحيه إلا أنبأنا من خبر عليه الصلاة والسلام. وحسد اليهود على ذلك كما قالوا لسلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الحرائر. قال: أجل، يعني قضاء الحاجة. الرسول يعلمنا كيف نقضي الحاجة، ولا يعلمنا كيف نختار الحاكم ولي الأمر. ونقول هذا أمر اجتهادي يرجع فيه لاجتهاد الناس، وأما هذه الثلاث كيفيات التي تذكرونها إن هي موطن اجتهاد وليس موطن إجماع، هذا يعقل؟ يعقل أن الرسول يعلمه كيف تقضي حاجتك وكيف تتنظف من بولة، ولا يعلمه كيف تختار حاكمك؟ لا يمكن ذلك أبدا عند أي عقل يفهم ويعي. نعم.
والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، يعني صلاة الجنازة على من مات من المسلمين سنة. المقصود بالسنة هنا يعني الطريقة، وإلا فإن صلاة الجنازة فرض كفاية. والفرض على نوعين: فرض عين يعني يلزم كل مسلم، وفرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، كصلاة الجنازة والجهاد، يعني جهاد الطلب أو الجهاد الذي يعني غير متعين. إن الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية أم فرض عين؟
فرض كفاية.
فرض كفاية ويتعين فيه ثلاثة أحوال: الأولى إذا دهم العدو أحد بلاد المسلمين، الثانية إذا حضر الصف، الثالثة إذا دعا إليه الإمام. ما عدا ذلك من أنواع الجهاد كلها فرض كفاية. يبقى إذن صلاة الجنازة تصلى على كل مسلم، المرجوم يعني الذي رجم في حد كالزنا، الزاني المحصن حده في الشريعة الرجم. وهل تستحي أن تقول ذلك على الشاشة أو القناة؟ المذيع أو المحاور يحاورك وتحاول تهرب من الإجابة، لماذا تهرب؟ لماذا تهرب؟ قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجم أصحابه من بعد كما قال الإمام أحمد في أصول السنة. لماذا تجبن أن تقول نعم الرجم من شريعة الله، نعم الرجم فيه الأمن والأمان والحفاظ على الأعراض؟ لماذا تخاف من أجل أن يدخلوك القناة أو يخرجوك من القناة؟ وماذا لو أخرجوك من القناة؟ ستخرج من الجنة؟ ستهبط من الجنة إذا هبطت من القناة؟ قل بشريعة الله ولا تخف. يطردوك، يعطيك الراتب أو لا يعطيك $10,000 في الحلقة، يعطوك أو لا يعطوك، قل الحق. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم أو غيرهم على الابتداء من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. قال شيخنا: على الذي يقتل نفسه. وبعض أهل العلم قال: لا يصلي عليه الوجهاء والعلماء ليعتبر الأحياء، والمؤلف يرى الصلاة عليه. انتهى كلامه. يبقى إذن الذي مات في حد من حدود الله يصلى عليه أم لا؟ يصلى عليه لأنه ليس بكافر. والحدود كفارات للذنوب كما في الحديث، حدود كفارات. وتنازع العلماء كما قال ابن القيم وغيره: هل هي رفع للدرجات مع كفارات الذنوب أم لا؟ هي كفارات لا شك، أما فيها رفع للدرجات أم لا نزاع بين أهل العلم. إذن إذا أقيم على الإنسان الحد ليس معناه أنه كافر إلا حد الردة، ما عدا حد الردة من الحدود فإنه مسلم يصلى عليه. وبعض العلماء علاقات النفس خصيصا قالوا لا يصلى عليه العلماء وجهاء الناس حتى يحذر الناس هذه الفعلة قتل النفس والعياذ بالله لأنه من الكبائر. نعم. ولكن مع ذلك الجميع متفق على أنه مسلم أم كافر حتى قاتل نفسه مسلم ليس بكافر. نعم.
ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل.
يبقى إذن من أسباب الكفر والردة رد شيء من كتاب الله عز وجل. نعم.
أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أو يرد شيئا من السنة. وليس المقصود بالرد الترك، لأن الرد ضده ماذا وعكسه ماذا؟ القبول. أما الترك فضده وعكسه الانقياد. ولذلك كان من دقته هنا أن قال حتى يرد، يعني أنا يقول أنا لا أقبل هذا الحد، أنا لا أقبل الصلاة، أنا لا أقبل الصوم في رمضان، حنصوم في شعبان أو حنصوم في ذي الحج، مش لازم نصوم في رمضان، لا يصلح الصيام في رمضان لأن الجو حر، سأصوم في الشتاء في شهر محرم. يرد أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كافر. ولو عمل به، من رد شيئا مما جاء، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر إجماعا، كما في نواقض الإسلام لابن المجدد رحمه الله. نعم.
أو يذبح لغير الله.
أو يذبح لغير الله. نعم.
أو يصلي لغير الله.
لأن الذبح عبادة، الذبح تقربا إلى الله عز وجل هذا عبادة. أو يصلي لغير الله، أو يركع أو يسجد، لأنه هذا هو الشرك. فتعريف الشرك عند بعض العلماء صرف أي نوع من العبادة لغير الله تعالى. بعضهم يقول دعوة غير الله. نعم.
وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام.
نعم.
وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإسم لا بالحقيقة.
نعم. نعم. يبقى إذن وهذا دل على أن الكفر يكون بالعمل، ويكون أيضا بالقول، ويكون بالاعتقاد، ويكون بالترك، ويكون بالشك. خمسة أنواع، كما قال العلماء أن الردة تقع بالاعتقاد، أن يعتقد اعتقادا فاسدا، وبالقول كحال الذين قالوا عن الصحابة إنهم أكذب الناس ألسنة وأجبن عند اللقاء فأنزل الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ويكون بالفعل كالسجود لغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله إلى آخره، ويكون بالترك وذلك بالإعراض عن شريعة الله وعن دين الله لا يعلمه ولا يتعنه، ويكون بالشك أن يشك في البعث مثلا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، سماهم الله الذين كفروا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن ما عملتم وذلك على الله يسير. وأما حصر الكفر في التكذيب وحصر الكفر في الجهل فهذا قول الجهمية بناء على قولهم الفاسد في الإيمان، فإن الإيمان عند الجهمية أتباع جهم صفوان هو المعرفة، فلا كفر عندهم إلا بالجهل، ولازم قولهم إيمان إبليس لأنه لم يجهل ربه وإنما عرفه ودعاه فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وبالمناسبة بالنسبة للطبعة الشيخ الفوزان اللي هي طبعة الدار الروائح وأيضا طبعة الهدي المحمدي مع الأسف، مع أنها الدار سلفية، وأظن طبعة ابن حزم أيضا هي أخطاء، والأخ معه مجموعة يجمع الأخطاء إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع ونعلمكم بها ونعلم المكتبة إن شاء الله. فاللي عنده طبعة الشيخ الفوزان يحاول يعني يكون حريص في القراءة فيها لأنها طبعة مسروقة ليست طبعة شرعية، والطبعات الشرعية الشيخ يكتب فيها أولى أذنت بطباعة هذا الكتاب لفلان أو لمكتبة فلان، فقد عثر الإخوة فيها على أخطاء شنيعة جدا، فينتبه لهذا. نعم. أما طبعة يعني هذا الردادي خالد جيدة وقلت على شيخنا ولم يمسك فيها أخطاء كثيرة كثيرة جدا. نعم. أو تأتي بالمتن، دائما تأتي بالمتن وتحش عليه. نعم. هذا العمل نفسه كفر وشرك، لكن الشخص نفسه على حسب، على حسب الحال وعلى حسب ظهور الحجة وعدم ظهور الحجة كالتبديع. هل هذه البلاد الحجة فيها ظاهرة أم أن الشبهات فيها قائمة؟ فمثلا مصر الشبهات فيها قائمة، قائمة جدا، وقل من يتكلم في أمور العقيدة، وكثير من البلدان الإسلامية على هذا الحال، المنابر ليس فيها كلام في العقيدة والمساجد. نعم. والذي يكفر هم العلماء، العلماء. نعم.
وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل.
نعم. وهذا فيه إثبات الأصابع، قال شيخنا إثبات الأصابع وكيفيتها لا نعلمها ولا يلزم من البينية المماسة. قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض وغير مماس لها. نعم. نعم.
وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة.
هذا فيه إثبات صفة النزول وأيضا العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو، وصفة النزول الأحاديث فيها متواترة، ومع ذلك أنكرها المعتزلة وأتباعهم، فقالوا ينزل يعني ينزل أمره، وبعضهم قالوا ينزل ملك من الملائكة، وهذا باطل، وآخر الحديث الصحيحين يرده، لأنه سيقول يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، وهل هذا يقوله الملك؟ لا، وإنما هذا يقوله الله عز وجل. والله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر من كل ليلة، في رواية صحيحة يهبط. فالنزول صفة فعل أم صفة ذات؟ صفة فعل متعلقة بمشيئته تبارك وتعالى. ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، وينزل في عشية عرفة يباهي بعباده الملائكة، وينزل في يوم القيامة للحساب. وأما نزوله تبارك وتعالى في ليلة نصف من شعبان فتنازع العلماء في حسن الأحاديث وضعفها، والأظهر أنها ضعيفة لا يصح منها شيء، وليلة نصف من شعبان فسائر الليالي في هذه المسألة في قيام الليل ينزل ربنا فيها في ثلث الليل الآخر. نعم. وتكلم العلماء أو بعضهم في خلو العرش أو عالم خلوه، والمسألة نظرية ولا داعي للكلام فيها. نعم.
وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه.
وهذا فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل، وفي رواية رجله تقول القدم إثبات القدم أو الرجل لله سبحانه وتعالى، وأيضا إثبات الساق ثابتة لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساق، فيخر من كان يسجد لله في الدنيا ومن كان يسجد لغيره يأتي يجب فتحول ظهره طبقا واحدا، أو كما قال عليه السلام. وأما قول ابن عباس يوم يكشف عن ساق عن أمر عظيم تقول كشفت الحرب عن ساقها، فهذا ليس تأويلا، وأنه هو من باب ها لازم الصفة، فلا شك أن ساق الله عظيمة. لذلك ابن كثير بعض الناس يظن أن هذا تأويل في ابن كثير الذي سنقرأ فيه غدا إن شاء الله، إن شاء الله درس غدا في نبدأ في ابن كثير إن شاء الله في الجزء الأول، وإن شاء الله نجعل الجزء الرابع أو الجزء الأخير جزء عامة في المعهد، ونبدأ هنا إن شاء الله من الجزء الأول من سورة الفاتحة غدا إن شاء الله تعالى في بقية الأسبوع، السبت والأحد شرح السنة وباقي الأسبوع ابن كثير إن شاء الله. نعم، فإثبات القدم لله عز وجل والرجل ثابت وكذلك الساق. فابن كثير ليس فيه ولا تأويل واحد، هو تفسير سلفي قح ومختصر تفسير محمد بن الطبري، وتفسير سلفي لا يوجد فيه ولا تأويل واحد الطبري وابن كثير. وأما سياقه أو سوقه لأثر ابن عباس هذا ليس تأويلا، بعض الناس يقول أول ابن كثير في هذه الصفة خاصة في سورة القلم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا ليس بصحيح، إنما هذا من لازم الصفة. لذلك ابن كثير بعد أثر ابن عباس هذا أو بعده أو قبله مباشرة ساق الحديث يكشف ربنا عن ساقه، وبعضهم يوم يكشف عن ساق، بعض العلماء يقول أن هذه الآية ليست من أدلة، ليست في الصفات. لماذا؟ لأنها لم تضف إلى الله هنا، يوم يكشف عن ساق، وأما الحديث يكشف ربنا عن ساقه فهذا يبين أنها من الصفات. بعض العلماء يقول أن الساق ثابتة بالسنة، وأن آية القلم ليست في الصفات. وأيما كان، سواء كانت الصفة ثابتة بالكتاب أم ثابتة بالسنة، فالسنة في هذا الباب كالقرآن تماما. وفي حديث المقداد بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقارن بين السبابة والوسطى. فالسنة في التشريع سواء في العقيدة أم الأحكام كالقرآن تماما. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم.
وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك.
وفي الحديث: وإن أتاني يمشي أتيته هرولت. وهذا من قال شيخنا من باب المقابلة، والله أعلم بالكيفية. وهذا أيضا اختيار من انتهى كلامه، وهذا أيضا اختيار من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، أن هذا من باب المقابلة. نعم.
وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة،
السبق هذا يوم عرفة. نعم.
وقوله: إن الله خلق آدم على صورته.
على صورته يعني صورة من؟ آدم أم الرحمن؟ الرحمن. قال شيخنا: على صورته يعود على الله، كما في الحديث: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا فيه إثبات الصورة لله عز وجل خلافا للجهمية والمعتزلة، وقالوا خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، وهذا ذكر في معرض الامتنان على آدم عليه السلام. فلو قلنا إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، هل يكون هناك مزية لآدم في ذلك؟ كل إنسان خلق على صورته، يبقى إذن هذا لا، ليس هناك مزية لآدم في ذلك. وفي الحديث الآخر: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وضعف هذا الحديث محمد بن إسحاق بن خزيمة، ولم يصب رحمه الله بكتابه التوحيد حينما تأوله: إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم. أخطأ ابن خزيمة غفر الله له، ونقول هنا أخطأ ولا نقول مبتدع ابن خزيمة. لماذا؟ لأنه عالم سلفي له قدم صدق. ونقول أخطأ النووي وأخطأ ابن حجر وأخطأ الذهبي وأخطأ ابن خزيمة، ولا نقول مبتدع، لأنهم علماء لهم قدم صدق، لهم قدم صدق في العلم ورسوخ، كما أفتى علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلم. هؤلاء هم الذين نقول عليهم أخطأوا. أما الذين لم يدرسوا كتابا سلفيا ولم يدرسوا كتابا سلفيا، ولو جلس في الدعوة 30 سنة ووافق الخوارج في الخروج أو في التكفير، هذا مبتدع ولا نقول أخطأ؟
مبتدع.
الفارق أن هذا له قدم صدق في العلم وأصوله سلفية، وأيضا تأول الأمر ليس بظاهر، بخلاف حتى ولو كانت أصوله سلفية والأمر أصبح ظاهرا وكان متلونا عند العلماء بوجه، وإذا بعد عنهم بوجه فهو أيضا مبتدع أم سني؟ مبتدع، كأبي الحسن المأربي الذي عند الألباني بوجه ويمنع الموازنات ويشدد في ذلك أمامه وبعد ذلك يتلو، حتى ولو كانت أصوله عند الشيخ مقبل أو عند الشيخ الألباني، فإذا أنه خالف أصول العلماء فنقول عنه إنه مبتدع منحرف، لا سيما أنه يتلاعب في مجالس أهل السنة يقول بقول، وفي غير مجالسهم ويجالس أهل البدع يقول بقوله. يبقى إذا لا يعني أن رجل أصوله سلفية أنه لن يخرج منها أبدا، لا لا يلزم، وصر على البدع وظهر له الحق وعاند وخالف أصول مشايخ السلفيين فهو مبتدع، وإن بقي في الدعوة السلفية سنوات وسنوات لا يلزم ذلك طالما أنه انحرف، خصوصا الذي يتلاعب ويتلون، يقول شيئا في مجلس ويقول شيئا ضده تماما في مجلس ضده تماما، والعياذ بالله والعياذ بالله. لماذا يخاف الإنسان؟ لماذا يجب أن يقول عقيدته في كل مجلس يجلس فيه؟ لماذا تخاف؟ لماذا تخاف يا رجل؟ تخاف كل الناس ولا تخشى الله، ولا تخاف الله سبحانه وتعالى، هو القادر القدير المقتدر سبحانه أن ينزل بك بأسه وعذابه وعقابه، وأما البشر فلا يملكون لك شيء. ماذا لو سقطت وجهتك عند الناس ومكانتك عند الناس؟ لا بأس، كما أرسلت عائشة إلى معاوية تقول له: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولذلك يا أخي لا تحرص على الظهور ولا تحرص على الوجاهة، والله الذي لا إله غيره، لولا أن البلاد خالية لم يجلس إنسان مجلسه هذا أبدا ليتكلم أو يعلم الناس كلمة واحدة من الدين، ولكن للحاجة، لو الحاجة في الناس، وإلا فأنت إذا كنت مخفيا أنت في أمان، أما إذا ظهرت الله أعلم تكون في أمان من الرياء أو لا تكون في أمان. لذلك السلف قال أن حب الظهور يحصن الظهور والعياذ بالله. نعم نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة.
نعم، هذا كان في النوم وليس في اليقظة. إني نعست فرأيت ربي، إني رأيت ربي في أحسن صورة، فهذا فيه إثبات الصورة لله تبارك وتعالى. والعلماء أو الأقوال فيها ثلاثة: على صورته يعني على صورة الله، والقول الثاني على صورة المضروب لأن الحديث له قصة، والثالث على صورة آدم، والصواب على صورة الله. والشيخ الألباني ضعف حديث إن الله خلق آدم، نعم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فظن بعض الناس أن الألباني رحمه الله لا يقول بالصورة وينفي الصورة، ووافق الجهمية متسرعا جاهلا غبيا في الكلام عن العلماء وفي الطعن في أهل العلم. لا، الألباني هذا الحديث عنده ضعيف، ولكن هو يثبت الصورة أم لا يثبتها؟ يثبتها بماذا؟ بحديث البخاري أو في الصحيح، لا أذكر البخاري أو مسلم، فيأتيهم الرحمن على صورة غير الصورة التي يعرفونها، فهو يثبت الصورة. وكونه يضاعف حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن لا يعني أنه ينفي الصورة عن الرب تبارك وتعالى. ومن أعظم من كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه نقض التأسيس، التأسيس للرازي المعتزلي صاحب فتح الغيب فقر الدين. وشيخ الإسلام له له مؤلف عظيم جدا لا يسأل عنه طالب علم يسمى نقض التأسيس، وقد طبع بتحقيق شيخنا في 10 أو 20 مجلدا، لا أذكر في 10 أو 20 مجلدا، طبعة جميلة نقض التأسيس للرازي لشيخ الإسلام ابن تيمية، فتوسع جدا في هذه الصفة وأتى بالشبهات وأجاب عنها شيخ الإسلام بما لا تجده في 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 غير كتاب شيخ الإسلام رحمه الله، نقض التأسيس، وكان هذا كتاب مغمورا ثم ظهر ولله الحمد ووجد على على مخطوطات وطبع الحمد لله، نقض التأسيس لشيخ الإسلام. نعم.
وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا.
المقصود بالتفويض هنا تفويض المعنى أم الكيفية؟ الكيفية. أما تفويض المعنى فهو طريقة فرقة تسمى المفوضة من أهل البدع. أما أهل السنة إذا أطلقوا التفويض فيقولون به تفويض، تفويض الكيفية، كيفية الأصابع، كيفية الأنام، كيفية الصورة، كيفية اليد، كيفية الرجل، كيفية الوجه. أما إثبات المعنى من أعظم أسباب قوة الإيمان. نعم.
لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو بهواه أو رده فهو جهمي.
نعم، فهو جهمي، لأن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والجهمي نسبة للجهم سفوان. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله اليوم نبدأ في المعهد في المستوى الثاني إن شاء الله تعالى بعد العصر، ويوجد يعني